بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل الحديث إن شاء الله في التعليق على مختصر صحيح مسلم. وقد كان وقوفنا في آخر اللقاءات عند الحديث 23، حديث أنس رضي الله عنه. نعم، أما الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أو أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا في هذه الرواية، رواية مسلم، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن. في رواية أخرى صحيحة وهي أيضا في مسلم بدون ذكر بهن: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمعنى يختلف إذا وجدت هذه اللفظة من عدمها. ففي وجود هذه اللفظة كما هو في هذا الحديث وهذه الرواية: ثلاث من كن فيه وجد بهن، يعني المقصود وجد بسببهن حلاوة الإيمان. فتكون هذه الأشياء، وهي أن يحب الله ورسوله أكثر من حب غيرهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه أسباب تؤدي إلى حصول حلاوة الإيمان في القلب. هذا إذا أثبتنا الرواية كما هي هنا: ثلاث من كن فيه وجد بهن، أي بسببهن. فالباء هنا سببية. أما إذا لم توجد فيكون المعنى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا كأنه من كان متصف بهذه الصفات فإنه يكون واجدا لحلاوة الإيمان، أي أن وصفه أيضا هو أنه يجد حلاوة الإيمان، وليس شرطا أن تكون هذه الأسباب، لكن كأنها مميزات تميز الإنسان. الإنسان الذي يحب الله ورسوله ويكره أن يقذف في الكفر ويحب المرء لا يحبه إلا لله، الإنسان اللي بهذه الصفات نجد أنه يجد حلاوة الإيمان، هذا هو المقصود. فهو مجرد وصف وليس أنهن سبب لحصول حلاوة الإيمان. حديث أنس الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث الذي بعده أيضا، حديث أنس أيضا: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. في قوله لا يؤمن ولا يؤمن هنا، ما المقصود؟ هل المقصود هو نفي أصل الإيمان أو نفي كمال الإيمان؟ نعم، نفي الكمال، وليس المقصود النفي الإيمان نفسه. وإلا لكان مثلا لو أن إنسانا لا يحب لجاره ما يحب لنفسه، لو كان المقصود نفي أصل الإيمان فمعنى ذلك أنه كافر، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس هو المراد، وإنما المقصود كمال الإيمان. وهكذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إنه من مكملات الإيمان، لا، من أصول الإيمان، لكن أن يكون حبه عليه الصلاة والسلام أحب إلى المرء من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هذه رتبة عالية، واضح؟ فإذا فرق، لا يقصد بتمام أو كمال الإيمان المقصود أصل الحب، لا، الأصل الحب واجب، حب النبي عليه الصلاة والسلام واجب، أما مقدار هذا الحب فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين فقد حققت المرتبة العليا في الإيمان. ولهذا قال لعمر لما قال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، يعني لا يكمل إيمانك يا عمر بهذا حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فلما علم عمر أنه لا يتحقق كمال الإيمان إلا بأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه حتى من نفسه، هنا وعمر السباق الخير جعل محبته عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه، فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. نعم. حديث العباس بن عبد المطلب في قوله عز وجل، قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. كيف يرضى العبد بالله ربا؟ المقصود بقوله رضي بالله ربا يعني رضي بقضاء الله كله، كل ما يقدره الله ويقضيه فإنه يرضى به، وهذا معنى الربوبية. يعني هذا معنى أن يكون الإنسان عابدا لربه حق العبودية، أن يسلم قلبه لربه، فما أمره الله به رضي. والرضا درجة تفوق درجة الصبر. الرضا يشمل الصبر وزيادة، أما الصبر فهي درجة دون الرضا. فقد يصبر الإنسان لكن لا يرضى، يعني لا يحب ما قدره الله عليه. أما إذا رضي فإنه قد صبر ابتداء ورضي بما أراده الله عز وجل له. نعم. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة، خلة منهن. الخلة بالفتح، فتح الخاء، المقصود بها الخصلة السجية، الطبيعة، الصفة، وتجمع على خلال. وأما الخلة بضم الخاء فالمقصود بها الصداقة، وهي أعلى درجات الصداقة والمحبة. في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. ثم قال في الحديث الذي بعده: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من هو المنافق المذكور في هذين الحديثين؟ في الأولى قال: من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أصبح منافقا كامل النفاق. فما المقصود بالنفاق هنا؟ هذه من المسائل التي تحدث فيها العلم، وقد ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم أقوالا عديدة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا. قول الأول أن المقصود النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، يعني كان منافقا خالصا أي منافقا عمليا، نفاقا عمليا، وليس النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فإن هذا مخرج من الملة. أما هذا الذي ذكر في الحديث فالمقصود به النفاق ماذا؟ العملي، والنفاق العملي لا يخرج من الملة. طبعا ما هو مثار طرح هذه المسألة؟ مثار طرحها أنه قد يوجد من المسلمين من تجتمع فيه هذه الخصال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن وجدت في هذه الصفات وهو مسلم هل يقال إنه منافق؟ لو اجتمعت جميع هذه الصفات فيه هل يقال إنه منافق نفاق اعتقادي؟ كلا، وإلا لكان هذا منهجا منحرفا، وهو منهج الخوارج كما تعلمون، تكفير الكبيرة. أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة ما لم يستحلها، هذه مسألة يعني فيها تفصيل طويل. إذن هذا القول الأول، أن المقصود النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. وهذا الذي سأل عنه عمر رضي الله عنه لما كان يسأل حذيفة، فيقول: أسألك بالله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لا يقصد المنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار اللي هو النفاق الاعتقادي، لا يمكن أن يكون عمر يقصد هذا، لأن هذا ما يحتاج سؤال، يعرف عمر من نفسه كما يعرف كل إنسان، لأن النفاق الاعتقادي لا يمكن يجهله أحد، فإن صاحبه يعلم من قرارة نفسه أنه كافر، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فعمر حينما كان يسأل حذيفة لا يخطر في البال أن المقصود أن عمر كان يسأل: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين نفاقا اعتقاديا؟ وإنما المقصود النفاق العملي. القول الثاني أن معنى قوله كان منافقا خالصا أي أن تلك الصفات هي صفات المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الصحابة طبعا المنافقين يقصد المنافقين نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة، فكأن الصحابة كانوا يسألون يعني من هو المنافق، كيف نعرف المنافق من هؤلاء، من منا من هم حولك يا رسول الله منافق حتى نحذره. المقصود نفاق ماذا؟ اعتقادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم أسماءه ويقول لهم فلان وفلان وفلان، وإنما قال من اتصف بكل هذه الصفات فإنه هو المنافق الذي تريدونه. هذا هو المعنى أو القول الثاني. القول الثالث أن المقصود كان بهذه الصفات أن من اتصف بها يعني من غلبت عليه هذه الصفات واتخذها عادة واستخف بأمرها وليس فعلها هوى في نفسه، وإنما هو استخفاف بأوامر الله وبشرع الله عز وجل، وهذا كفر كما هو معلوم. هذه الأقوال الثلاثة ذكرها القرطبي. هناك قول رابع لم يذكره القرطبي رحمه الله، وهو أن المقصود من كان متصفا بهذه الصفات على وجهها الأكمل ظاهرا وباطنا. من اتصف بهذه الصفات على وجهها الأكمل ظاهرا وباطنا فهو منافق نفاقا اعتقاديا. كيف يكون هذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، إذا كان يعتقد أو إذا كان متصف بالكذب ظاهرا وباطنا على الوجه الأكمل، فمعنى ذلك حتى دعواه الإسلام كذب، قال أنا مسلم فهو كذب، لأنه اعتقد الكذب على وجهه الأكمل باطنا وظاهرا. واضح هذا القول؟ فإذا كان على هذا الاعتبار فنعم، هذه الصفات تعد بهذا الوجه وبهذا الاعتبار نفاقا اعتقاديا. نعم. هذا الحديث تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لحال المؤمن وحال المنافق. فالمؤمن وصفه عليه الصلاة والسلام حين تنتابه الابتلاءات والأمراض والأسقام وغيرها بخامة الزرع، والمقصود بالخامة هي الطاقة من النبات تكون طرية لينة، يعني يمكن أن نشبهها مثلا مثل ما نقول البرسيم مثلا أو بالشجيرات الورقية الصغيرة التي أدنى نسمة هواء تؤثر فيها تقلبها يمينا وشمالا. فالمؤمن مثل هذه بمعنى أنه يتعرض دائما للبلاء. قال عليه الصلاة والسلام تفيئها الريح، معنى تفيئها الريح أي تميلها وتحركها يمينا وشمالا، تصرعها مرة وتعدلها مرة أو أخرى، بمعنى أنها أي الريح، الضمير هنا يعود على الريح، تعدلها مرة ومرة تقلبها ومرة تصرعها أي تسقطها على الأرض تقلبها حتى تكون إلى الأرض ثم ترجعها مرة أخرى. وهكذا المؤمن فإنه مرة يكون في حال صحة ومرة يكون في حال سقم ومرض. قال حتى تهيج، المقصود بقوله حتى تهيج يعني حتى تصبح يابسة، يعني ثم تموت، فلا تزال الابتلاءات به إلى الموت، ثم بعد ذلك يلقى الله عز وجل نقيا من ذنوبه وخطاياه بسبب هذه الأمراض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، في رواية حتى يمشي العبد على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. ثم شبه عليه الصلاة والسلام الكافر وفي رواية المنافق بالأرزة المجذية. المقصود بالأرزة للعلماء كلام كثير في هذه، لكن أقرب الأقوال وأحسنها أن يقال أن معنى الأرزة هي شجرة الصنوبر، وشجرة الصنوبر كما تعلمون شجرة قوية ثابتة في الأرض مستقرة لا تؤثر فيها الريح نظرا لصلابتها وقوتها. فهكذا الكافر لا يصاب بالابتلاء أو لا يأتيه ابتلاء قوي، وإنما يستمر ثابتا صحيحا في جسده معافا في بدنه، يؤتى من الدنيا ويعطى من الخيرات، وهذا كله من الله استدراج له، حتى إذا شاء الله أن يقصمها قصمها كما في رواية أخرى، بمعنى أنه إذا جاء الأجل أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال هنا كمثل الأرزة المجذية، في قوله الأرزة كما قلنا شجرة الصنوبر، وأما المجذية فهي الثابتة المنتصبة القوية المتمكنة من الأرض، مثل الشجرة القوية الثابتة في الأرض. في رواية أخرى صماء معتدلة، أي ثابتة لا تغيرها الريح ولا تحرك مكانها. ثم قال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، أي حتى يكون سقوطها سقطة واحدة، بمعنى تأتيها ريح شديدة فتقتلعها من جذورها. وهكذا الكافر إذا جاءه عذاب الله ونقمته جاءه مرة واحدة فأخذه الله أخذا أليما شديدا. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم يقول قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيء من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة، نسأل الله العافية والسلام. فإذا هذا التشبيه تشبيه بليغ، وقد ذكر الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله له رسالة لطيفة جميلة حول هذا الحديث، سماها غاية النفع في شرح حديث تشبيه المؤمن بخامة الزرع، استقصى فيه رحمه الله جملة كثيرة طيبة من الأحاديث والآيات والمرويات عن السلف في بيان فضيلة المرض وما تكون له من نتائج في صحة الإنسان حتى في الأمور الدنيوية يعني، وكما يقول المتنبي وإنما وربما صحة الأجسام بالعلل، يعني قد يكون أحيانا المرض نوع من صحة الجسد استصح بعد فتقوى مناعته، هذا في الدنيا طبعا، وأما المنافع الأخروية فإنها كثيرة ووفيرة. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم.